وهذا هو السبب أني رحبت في فكرة أن نعود لفلسطين لنعيش فيها. كانت فكرة حلم يتحقق، لكن لم يتم الترحيب فيه في البداية حقيقة في المجتمع الفلسطيني أيضا لفترة طويلة. فترة طويلة كان يتم أن رؤيتنا أنا وأقاربي كأجانب، أجانب في بلدنا. حقيقة هذا كان مؤلم جدا، أكثر بكثير من كوني مشتتة ومغربة في الولايات المتحدة. فلم نعد نتحدث كثيرا، يجب أن نتحدث كثيرا عن ما يجمعنا وما يقسمنا أيضا. محادثات هذا اليوم من أسيل البجأ، وهي باحثة وقانونية ومديرة مناصرة في منظمة الحق، في الأصل هي من فلسطين. وأيضا لدينا أيضا أحمد منصور، وهو مخرج أفلام ومنسق فني من غزة، وسيرينا من متحف الشعب الفلسطيني ما يعمل عليه مع الشباب هناك في واشنطن دي العاصمة. وكان من المفترض أن يكون لدينا أمجد عراقي أيضا، وهو شخص محلل سياسي وكان يعيش في الشتات في نيجيريا والكويت لفترة طويلة. أمجد هو شخص مثلي، يعرف جيدا شعور أن تكون غريب في بلدك ووطنك. لسوء الحظ قرر أمجد أن ينسحب من هذه اللجنة عندما تم توجيه بعض الأسئلة للجنة، أسئلة معينة. رأينا أنه من الأنسب أن يقول لنا أمجد لماذا انسحب من هذه القمة بكلماته الخاصة. إيناس، بإمكانك التحدث. شكرا، شكرا جميعا. سامعيني؟ من الرائع أن نكون معكم مرة أخرى في هذه القمة هذه السنة. فعلا شرف عظيم أن نكون معكم هنا، وكنا في ما وراء في الأرض الميدان ونعمل على تنظيم هذا الأمر. حقيقة أنا أود أن نبدأ في البداية مع بعض المواضيع والنقاشات المهمة في مجتمعاتنا وبيننا كفلسطينيين. إذن زهد، أتودني أن أقرأ ما كتبه أمجد أم ستقرأه أنت؟ زهد، عفوا، بإمكانك أن تقرأي وبعدها يمكننا التحدث عن هذا كمجموعة. حسناً، في البداية سأقرأ عبارة أمجد. أمجد قرر أن يبتعد عن الأمر هذا أو هذه، أن ينسحب من اللجنة، لأنه حظينا بحقيقة نقاشات ومحادثات صعبة تتعلق بالتطبيع وغيره، وجميعنا ضد التطبيع، لكن ما الذي يعنيه التطبيع؟ لذا أود أن أقرأ ما كتبه أمجد في البداية، وبعدها سنتحدث عن النقاط الأخرى التي ونتائج وآثار تركه للجنة. لا، أعزائي الزملاء والأصدقاء، العديد من الأشخاص وجهوا لي أسئلة من حيث من أعمل وبما أشارك وما هي مشاركتي. لذلك قررت أن أنسحب من اللجنة لكي لا أسبب المزيد من المشاكل للمنظمين أو للمتحدثين في هذه اللجنة. أتفهم جدا الوجهات النظر الناقدة وأتعاطف جدا مع أسبابها، لكن ما زال من سوء الحظ أن القمة تتعلق بالوحدة، ترى مظاهرات ضد هذه الوحدة. فخوفي هو الافتراضات التي سيتم قولها عن من أنا ومع من أعمل وما هي الحركات التي أنا جزء منها أو غيرها. هناك الكثير من المناطق الرمادية والموضوع ليس أبيض وأسود، ومن الصعب أن يكون هناك وجهة نظر واحدة لكيف يجب أن نناضل، ويتم تشويه كيف نتمثل وكيف يتم تمثيلنا أيضا أمام العالم. أيضا لا أود أن أكون مصدر توتر في هذا الحدث، وأود أن تبقى الروح ومعنويات هذه القمة عالية، وأتطلع للدعم ومشاهدة ورؤية هذه القمة كفلسطيني. ونعود الآن لي أنا إناس عبد الرازق. هذه كانت كلمات أمجد، وأود في البداية أن أؤكد على أنني حقيقة أحترم جدا أمجد عراق كصديق وكصحفي، وأعتقد أنه يعمل على موقع إلكتروني والذي هو زائد 972 مجازين، مجلة 972. أعتقد أنه من مواطنين 1948، والذي دفع بقوة نحو التغيير وأن يقوم بأعمال مهمة تقلب المنظمة وتغيرها لتصبح تتوافق مع ما يحدد أو ما كهو ما هو تطبيع أو غير تطبيع. إذن مجلته تعترف وترى أننا جميعا نواجه ونقاط نفس الشيء، الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، ويجب أن نوحد الجميع، يجب أن نتوحد جميعا وهذا أتوقع من كل ما قلناه، وهو موضوع حساس حقيقة لنا كفلسطينيين، وخصوصا أننا علينا أن نحدد انقساماتنا. أعتقد أن كل من يشارك معنا اليوم يتفق أن التطبيع مضر وسيء، وليس هناك جدال فيما إذا كان جيد أو سيء، لكن ما هو التطبيع؟ هل لدينا جميعا نفس الفهم عن ما هو مضر، ولدينا القدرة على النقد البناء و لأشخاصنا ولمجتمعنا وشعبنا؟ هناك أيضا أكيد هناك خطوط حمراء، لكن علينا أن نسأل أسئلة أيضا في مجتمعنا المعقد، في واقعنا المعقد. أتوقع زها بيسان، أتوقع أنكم رأيتم وتتذكرون دائما باستمرار فيما نواجهه، ليس فقط جغرافيا بل اجتماعيا. تم وضعنا في أماكن ومواقف ومواقع، ونحمل هويات مختلفة، ونحن من جغرافيات مختلفة، بعضنا فقير وبعضنا غني وبعضنا هناك تنوع فعلا من حيث الواقع الذي نعيشه، وهذا ضمنيا هو أحد نتائج أننا تحت الاستعمار والاحتلال لفترة طويلة. وأيضا يجب أن يكون هناك حركات أو تشارك ومشاركة للحركات. نحن كفلسطينيين نعترف جميعنا بخلفياتنا المختلفة، لاجئين ورجال ونساء ومواطنين ومسلمين ومسيحيين، وكل هذه أسئلة مهمة في حقيقة، ينبع منها أسئلة جدا مهمة. وفي يومنا هذا يبدو الأمر كأننا نحن أيضا في عصر من التنمر ومن إلغاء بعضنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلا من النقاشات البناءة وما بيننا وبيننا بعض، هذا ما يحدث حقيقة. ليس علينا أن نكون ساذجين، هذا سيستمر في الحدوث وسيبقى يحدث، وأعتقد أن هذا أيضا يلعب جزء من روايتنا ومن قصتنا تحت الاحتلال وتحت الاستعمار. وأعتقد أن علينا أن نتحدث عن هذه المواضيع وهذه النقاط في أماكن آمنة. ما هذه النقاشات؟ ما هي القيم؟ ما هي المبادئ التي علينا أن نحميها ونود أن نحميها؟ هل هناك أي سلوك سواء مؤسسي أو تنظيمي أو غيره يؤكد أو لا يؤكد على هذا؟ لكن في نهاية المطاف علينا أن نقف عن هجومنا على بعضنا البعض، لدينا نفس المبادئ. الموضوع يجب ألا يتعلق بالشخصنا ولا بالشهرة ولا بمن يستحق أو لا يستحق التحدث ومن هو على حق أو على خطأ. عادة الجدال يكون قصير المدى ومحدود جدا، علينا أن ندفع ببعضنا البعض للأمام، علينا للأمام. نقول دائما أننا نحن في حركات نسوية ومنظمات نسوية وغيرها، أيضا علينا بدعمنا النسوي أن ندعم أيضا نحن الفلسطينيين وبعضنا البعض. وأعتقد أن السؤال أنه عندما نتحدث عن هكذا أمور تتعلق بأين يجب أن نكون، هل سنبدأ في إلغاء زملائنا الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعملون مثلا مع الجزيرة، والتي هي محطة وقناة صحفية عالمية، والتي كانت جزء منها شيرين أبو عاقلة، لكنها أيضا تعمل في بعض الأمور مع الصهاينة ومع إسرائيل وغيرها. ونتذكر أيضا أبو شحادة الذي والذين استشهدوا في الحراكات والذين عفوا والذين غيرهم جزء من أراضي 48 وغيرها. وهناك تناقضات عديدة بيننا كفلسطينيين خصوصا على أرض الواقع في فلسطين، لأنه بطريقة أو بأخرى لدينا تناقضاتنا، بحيث عندما نعبر نقطة تفتيش مثلا نحن نجعل الموضوع طبيعي، نطبع أمر ليس طبيعي حقيقة. فالأمر هو هنا كيف نقاوم هذا وكيف نقاتل هذا الأمر وكيف نقاتل انقسامنا وكيف نخلق الثقة بيننا. أعتقد أن هذه أمور حقيقة جميعنا نتفق عليها، وأتوقع أنكم ستسمعون أيضا عن هذا كلجنة في خلال نقاشات هذين اليومين. وهي نقاشات صعبة نوعا ما، لكن أنا واعية بأننا من دوائر مختلفة وخلفيات مختلفة حيث تحدث هذه النقاشات، وخصوصا كون البعض يستمع لها بالإنجليزية والبعض بالعربية أو يخوضها بالإنجليزية والعربية. حتى يجب ألا نختلف، أو جميعنا في النهاية لدينا اختلافاتنا، يمكننا أن نختلف مع بعضنا البعض، لكن لا يجب أن نلغي بعضنا البعض وأن نقف على أعتاق بعضنا البعض. الخيارات والخيارات التي يتم اتخاذها من الفلسطينيين الآخرين إخواننا وأخواتنا يجب أن نتقبلها بحب واهتمام ولا نعادي بعضنا البعض. إذن هل يمكن أن تتطور رؤيتنا؟ هذه حقيقة أسئلة صعبة نوعا ما تتعلق بالمساحة التي يوجد فيها مثلا الحلفاء اليهوديين وغيرهم أيضا. ليس لدينا دائما الأجوبة لهم، لكن علينا أن نخلق مساحة آمنة تسمح لنا بأن ندفع بعضنا البعض، ونعترف بأننا قد نختلف في الأيديولوجيات والاختلافات، لكن هذا أمر صحي، كل مجتمع لديه اختلافاته، ولا يجب أن يكون هذا منطلق للاختلاف بشكل سيء. لا، علينا أن نبقى معا ونقاتل معا ونسعى لحريتنا وتحريرنا. أنا شاكرة جدا لقمة بيلد بالستاين، وأعتقد أنها مساحة يمكننا أن نتحدث فيها عن أسئلة صعبة، ويمكننا التحدث الآن عن بعد عن هذا الأمر بمستوى من الوعي أن هناك أشخاص سيختلفون معنا، وهناك أشخاص سيسعون لإلغين أو التنمر علينا أو على غيرنا أيضا. لكن أعتقد أننا يجب أن ننظر لهذا بعقول متفتحة ومنفتحة، ونسأل أنفسنا ما الذي نقاتل من أجله من حيث القيم، وننظر لبعضنا البعض كفلسطينيين لكن من خلفيات مختلفة، نقاتل معا ومع بعضنا البعض للحد من هذه القيود. شكرا لك إناس على هذه الخلفية عن هذا السياق. خططنا حقيقة مسبقا عندما تعلق الأمر بنا كلجنة، أنا وأحمد وأسيل وأمجد، أننا يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع. هناك أمور يجب أن نتحدث عنها، ولم نعلم أنها ستكون هي أحد الأمور التي ستدفع بأمجد لأن ينسحب. لذا هذا موقف لسوء الحظ حدث، لكن في نفس الوقت أود أن أعطي أحمد الفرصة للتحدث عن هذا من خبرته وتجربته الخاصة. كيف أثر عليك كهذا؟ وكيف تنظر للموضوع؟ وكيف تعلق الأمر بمجتمعنا وباللحظات التي شعرت بها كمنتحل لشخصية معينة، أو كأنك لست فلسطيني كفاية، وما يرى الآخرين أنه يجب أن ترتكز حياتك عليه؟ So hello everyone. أنا سعيد جدا أني صاحي بدري الساعة 8 الصبح عنا هين، وأول إشي فتحت اللابتوب وسمعت لمى تقدم وتعرف عن بيسان، وبصراحة عن جد ابتسمت ابتسامة عريضة لما سمعت فلسطينيات متحدثات، وبعدها سماع إناس، وبعدها أن تم التعريف عني من قبل زها، ولدينا أسيل معنا أيضا. يعني هيك أنا صباحي في 5 نساء تعود فيه حقيقة لأخواتي 5 اللي عشت معهم في غزة. فأنا محظوظ، أنا سعيد جدا، وشكرا لاستضافتكم إلي، وأنا سعيد أن أكون صريح وأسأل معكم الأسئلة الصعبة. أنا فعلا أؤمن بأنه إحنا بكتير أحيان بنكون عاطفيين جدا، وأعتقد أن هذه القمة فريدة من نوعها من وجهة نظري، وأعتقد أنها سترينا الأمر بالوضوح الكافي وبالصراحة الكافية من حيث تحركنا وحركاتنا وغيرها. اسمي أحمد منصور، في شهر 11 راح يصير عمري 31، برج العقرب، ولدت في المغازر في منتصف قطاع غزة، غزاوي. أول شيء بتذكره وأحاول أن نحكي عنه، أول شيء بتذكره الآن بعد بلوغي أن أولاد عمي أو خالي كانوا يطلب فجأة، أجت فتح وكالة هذا انقلاب، وأيضا أجت سماح عفوا حماس وحكت برضو أيضا في هذا الموضوع، وكنت أشوف أيضا النساء والأمهات والأولاد بيبكوا على هذا اللي أطلقت عليه فتح اسم انقلاب، وأطلقت عليه حماس اسم حسم، وكان سيدي وستي يحكوا لي إنه هذه كانت أسوأ كارثة، وهذه الكارثة فعلا شكلت الوعي المجتمعي الجماعي لجيلي اللي انولدوا في التسعينات. وبهذا فرض الإسرائيليين وأجت حماس واستلمت القوة وبدأ حصار غزة، وللأسف خدنا الحرب الأولى والحرب الثانية والحرب الثالثة، وفي 2014 جاءت أسوأ حرب عشتها شخصيا. وأذكر حقيقة لما رحت لسيدي وسألته أسئلة صعبة وكبيرة عن هذه الحرب، وحقيقة فتح لي قلبه لأول مرة إنه عاش هذه الثورة الفلسطينية في الثلاثينات، وثم النكبة في 48، وثم النكسة، وثم الانتفاضة، وثم هذه الحروب. فنصحني أني أغادر وأغادر خارج البلاد، وأذكر أنه حكى لي أنه التحرير سيأتي من الخارج. بعرف شو كان قصده، لكن أعتقد أنه عند تركي ما كانش عندي أي فكرة أني راح أهبط في الولايات المتحدة في نيويورك والآن في واشنطن. فهذه مقدمة عن خلفيتي، من وين جاي، وعن شو راح أحكي، كيف بشوف الأمور. People are a result of their experiences and expertise، وإحنا بالنهاية عبارة عن خبراتنا. فنرجع لسؤالنا وبعدها ننتقل لأسيل. لما أنا بشعرش بفلسطينيتي ضمننا وبيننا كفلسطينيين، إحنا بدنا نحكي عن الوحدة، بدناش نحكي عن إسرائيل، إسرائيل هي المحتل. وأنا سألت أمي هذاك اليوم إنه شو بصير لو صحينا بكرة وما ضلش في فصل عنصري، ما ضلش في احتلال. قالت لي راح نقتل بعض. قلت لها ليش بتحكي هيك؟ قالت لي إنه لما طلعنا من غزة إحنا قتلنا بعض. فبدي أحكي عن الدوائر الفلسطينية كشاب فلسطيني جاي من الوطن للشتات. فمن وجهة نظري حقيقة أنا التحدي الأساسي والذي إحنا بنواجهه هو تحدي جيلي. لما أنا بحكي شيء عن حركتنا أو حراكنا يتم إلغائي وإيقافي مباشرة، إنه شو بعرف أنا، شو بتعرف أنت، أنت صغير بالعمر. عندي حكي أكثر أحكي عن هذا الموضوع، لكن بدي أنتقل لأسيل أعطيها المجال. شكرا لقمة بيلد بالستاين ولبيلد بالستاين لتنظيم هذه القمة معنا هذه السنة وإلهامنا في سعينا للوحدة. أنا لي الشرف أني أكون معكم وبعتذر جدا أنه أمجد لم يتمكن أنه يكون معنا اليوم وأنه يشارك معنا. أعتقد أن الموضوع موضوع المشاركة يتعلق أيضا بالحواجز الموجودة والتي تتعلق بتجنبنا لتجزئة الشعب الفلسطيني، بحيث أن يتم استثناء، بحيث حقيقة يتم عادة استثناء شعبنا من النضالات. وبعد النضالات، وكما قالت إيناس، نحن نعيش في واقع وعلينا تقبله. وأعتقد أن كل منا علي هناك فكرة ويمكن أن يمثل هذا التناقض بيننا كفلسطينيين. أنا أرى نفسي عندما أجيب على هذا السؤال أنني وأفكر في كيف أنني حقيقة أيضا تم النظر لي كفلسطينية أني لست فلسطينية كفاية، وما ولدت في رام الله وبعيش في رام الله. هناك نوع من الحكم علي انه انت ما بتقدري انك تمثلي او تحكي باسم الفلسطينيين كونك موجوده في مكان يعتبر ذو امتيازات. وفعلا رام الله عندما نتحدث عن رام الله هي في تعيش في ظروف افضل من مثلا بعض القرى الفلسطينيه المجزأه، لكن علينا أيضا أن نعترف بشكل أساسي أننا في نهاية اليوم كلنا تحت الاستعمار والاحتلال، وكيف أن الاحتلال مهتم في مجموعات معينة من الفلسطينيين، وأن هناك مستويات مختلفة كيف يعمل ويواجه الصهيوني والمحتل ويضطهد ويهيمن على الفلسطينيين. أعتقد أن هذه أحد أهم الأفكار أو الجوانب التي يمكن أن نتحدث بها، وأيضا يتعلق الموضوع بالتنظيم والمنظمات لأن يكون هناك مثلا أعمال مناصرة لهذه المنظمات، والتي أحيانا تكون على شكل انتقاد وانتقادات. الانتقاد عادة أحيانا يكون جيد، وهناك أيضا أشخاص يمكن أن يقول أننا باختيارنا لهذه المساحة الحرة هذا قانون عالمي تم خلقه وعمله من قبل الاستعمار نفسه والعالم الدولي نفسه، أنتم تخلقون وتساعدون في هذا التنظيم، وأنتم تساعدون في هذا والعمل مع منظمات وقوانين دولية، هذا ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، وأنتم لستوا فلسطينيين كفاية. حقيقة هذه بإمكاننا أن نقوم بالتفكير والعصف الذهني بالنسبة لهذه النقطة. ونرى حقيقة أن عملي كأداة ممكن استخدامها في المستقبل لهذا. شكرا تذكرني على كنت على ميوت. أنت وأحمد حكيتوا عن بعض التحديات وكيف هو الأمر أنكم تعملوا في مجال معين وأنكم نوعا ما ينظر إلكم كأنكم جزء من المشكلة وأنكم تشرعون الاحتلال والاستعمار وأنكم تستخدمون هذه الأداة التي هي تم عملها من قبل مستعمر ومحتل. خلينا نحكي. وأيضا تحدث أحمد عن الانقسام الجيلي وأنه كيف تم تشتيتنا وكيف يؤثر هذا على وعينا وسياقنا. لكن في نفس الوقت عندما كان الأمر يتعلق بانتفاضة الوحدة رأينا كيف كانت التجزئة يمكن استخدامها كقوة خارقة، حيث كانت خلال انتفاضة الوحدة شفنا القدس وشفنا كيف الفلسطينيين تم فصلهم عن القدس وكيف كان ردهم وكيف كان الرد من الفلسطينيين في أراضي 48، كيف أنهم أجوا بسياراتهم وأخذوا فلسطينيين أخوانهم وأخواتهم وساكوا فيهم ودخلوا فيهم القدس. في كتير أمثلة من هذه الحقبة أو الفترة بتورجينا فعلا أن هذه العوائق ليست حقيقة لا يمكن التغلب عليها، بل يمكن أن تكون سبب في تعزيز وتحسين وجودنا كفلسطينيين. و الانتقال، أود أيضا حاليا أن ننتقل لإناس في هذه النقطة. كيف ترين إناس كل هذه الطرق التي تم تقسيمنا بها كطرق يمكنها أن تساعد في وحدتنا وتحريرنا؟ أعرف أنه هذا السؤال كبير صعب، لكن إحنا هنا بنقوم في بعض العصف الذهني في بلد فلسطين. أعتقد أنه في أعتقد أنه في موقف فريد من نوعه، لكن هناك دروس كثيرة يمكننا أن نتعلم منها من تاريخنا. هناك ثورات كانت وهناك ما نتعلمه من قاتل الاستعمار والاحتلال في أماكن أخرى. واضح جدا أن الكثير من الأشخاص الذين اضطروا لأن يذهبوا للمنفى وتم نفيهم مثلي، مثلا أنا ترعرعت في الشتات وعدت إلى الوطن، الآن أنا في الوطن وبشوف حقيقة الخبرات المختلفة والمتنوعة لشعبنا والتي تعتمد على من وين إحنا. أعتقد أن هذه فعلا نقطة قوة، وأن الأشخاص الموجودين في المنفى أو في الشتات وخصوصا الأشخاص الذين لديهم حقوق مدنية وحقوق سياسية في الأماكن التي يعيشون فيها لديهم القدرة على التحدث وتنظيم أيضا وعمل ما لا يمكننا عمله في فلسطين، حريات لا نتمتع فيها هنا. ففي أشخاص موجودين على أرض الواقع هنا في فلسطين بيدفعوا بحياتهم قاعدين، وأعتقد أن هذا واجبنا أنه لما نكون في الخارج ويكون لنا منصة يمكننا استخدامها أن نستخدمها كنقطة قوة، نستغل هذه النقاط. وكما قلنا مش في إلغاء بعضنا البعض وأنه مين صح ومين غلط ومين فلسطيني أكثر من الثاني، لا، كلنا فلسطينيين. و اللي بنحكي انه ممكن بعض جاي مع بعض الامتيازات اللي بامكاننا ان نستخدمها. في 30 اسير حاليا في اضراب عن الطعام وبسبب الاعتقال الاداري، ومن ضمنهم صديق لي العموري وبيشتغل مع مؤسسة الضمير، و واجبنا أيضا أن نساعده هو والأسرى الآخرين أن يحصلوا على حريتهم، وخصوصا أنه سلاحهم الوحيد الآن هو الإضراب عن الطعام. أعتقد أن هذا هو هذه هي الطريقة اللي ممكن نورجي نقاط قوة بعضنا البعض، وأنه يكون عندنا المساحات المناسبة. وبتذكر في أول سنة كنا في عملنا بيلد بالستاين، وأتوقع كان كوفيد كورونا، وعملنا الموضوع أونلاين في النهاية، لكن هذا أثبت أنه بإمكاننا نعمل الموضوع أونلاين، وخصوصا أنه العديد منا ما بيقدروش يرجعوا على فلسطين أو يغادروا فلسطيني، وكما هي الحال بالنسبة للعديد من المتحدثين معنا. وجود هذا المنصة أونلاين والقدرة على الجدال والمناظرة والنقاش وسؤال بعضنا البعض أسئلة صعبة، أتوقع هي الطريقة البناءة للوصول لهدفنا. لا يسعنا أن يتشتت انتباهنا، وبالنهاية لدينا أيضا أدوات يمكننا استخدامها في البناء، ويمكننا استخدام مثلا BDS Movement عندما بدأوا في بداياتهم، ومقارنة في اليوم كان هناك الكثير من الإجماع في النقاشات على بناء خطوط وإرشادية بحيث بما يتعلق بالاحتلال والاستعمار ومواضيعه وأموره. أعتقد أن علينا استخدام كل هذه المنصات التي بنيناها، وأعتقد أننا علينا أيضا أن نستفيد من منظمات بعضنا البعض. فمثلا أنا أعمل على حملات دولية على العالم السياسي على المستوى الدولي بقضيتنا، لكن أنا لا أقوم بالبحث، أستخدم البحث الموجود وأستخدم الأشخاص الموجودين على أرض الواقع الذين يخبرونا ونخبرهم ويتحدثون لنا بما يحدث على أرض الواقع. ولهذا يجب أن نبني على منظمات بعضنا البعض، خصوصا عندما تتعلق معاناتنا سواء بالفن أو الجانب البشري أو العمل على أرض الواقع أو بناء حراك بناء يكون له صوته ومنصته، وخصوصا للأشخاص الذين يكونون الأشخاص المهمشين أو في خطر. أحمد، كيف يمكن لتجزئتنا وانقسامنا لأن يساعدنا، وكيف يمكننا أن نستخدم الفن كفلسطينيين؟ عجبني جدا كيف تمت صياغة السؤال وكيف يتم التركيز عليها. الكلمة اللي أنا بتخيلها حقيقة أنه لما أحكي مع كتير أشخاص بهذا الموضوع، لما يكون في معرض فن مثلا، أنه بيحكوا أنه في خيال واسع، فبحكي لهم أنه لما أنت تكبر في غزة أو تربى في غزة، الشيء الوحيد اللي عندك هو الخيال، خيالك، فاتحملوني. في كم شغلة بدي أحكي عنها، خلينا نتخيل مع بعض. يعني أنا في البداية فكرت في أنه إحنا منقسمين، لكن في 2021 في الانتفاضة نوعا ما إحنا أثبتنا أنه إحنا كفلسطينيين موحدين مع بعضنا البعض، لكن بالنسبة للقرار السياسي ليس موحدين. كشخص من غزة التقى في فلسطينيين في العديد من أماكن حول العالم وفي الشتات، لما بسمع أو بنسمع أنه أنا من غزة، التعبير الوجه بتتغير، ممكن بكشر نوعا ما الواحد، وبيعترفوا أنه غزة هي تقف في وجه فلسطين والفلسطينيين في هذا الأمر، مع بعض الاستثناءات طبعا. لكن هذا يرينا أنه حقيقة أنا شخصيا لما كنت في غزة كنت أفكر أنه ما حدا بيهتم فينا، وهذا كان كنت أشوف أنه هذا نفس شعور 2 مليون شخص نسمة الموجودين في غزة، أنه ما حدا سائل عنهم. لكن كملاحظة على الهامش، إحنا في الشتات علينا واجب دائما أن نصل ونتواصل مع كل من هو موجود في غزة، وأنه نأكد لهم أنه إحنا نهتم وإحنا بهمنا أمرهم. إحنا باعتقادي بنهتم وبهمنا أمرهم، لكن إحنا سيئين في التعبير عن اهتمامنا فيهم. عندي نقطة تتعلق بالتطبيع أيضا في كثير من الأحيان. مرة أخرى واحدة من مشاكلنا إنه إحنا شوي كتير أكاديميين، كتير براغماتيين، وكتير بنميل للجانب الفني. لكن في العديد من الأحيان أيضاً الكثير من الفلسطينيين اللي كانوا موجودين هنا معنا كتير فلسطينيين يافعين ورائعين، دائماً عندهم الأسئلة أو سؤال إنه شو اللي بخلينا فلسطينيين، ودائماً أنا بحكي لهم هدول الأشخاص إنه الأمر لا يتعلق بمين أنت بل وين أنت. وكثير من الأحيان إحنا بنكون ما بين بينين زي ما نحكيها، إنه تخرجين من تجربة وندخل في تجربة أخرى وهكذا. وعندما سأل ربنا آدم عند الشجرة، طبعا آدم بيعرف، ربنا بيعرف وين آدم، لكن سأله إنه وين أنت، فمن أنت أيضا، كيف من أنت دائما وأين أنت. دائما تفتح الباب ل الأشخاص الرأسماليين لأنهم بيصيروا بيفكروا في ما يمكنهم بيعه إلك. لكن لازم إحنا لما نفكر في وين أنت، هنا ينبع جانب المسؤولية. من وجهة نظري أي شخص بإمكانه أن يكون أو يصبح فلسطيني اعتمادا على المسؤولية التي يتبناها نحو هذا الأمر أو هذه القضية. ونحن نستخدم كثيرا كلمة تحرير. أنا الكثير دائما أو كثيرا ما أسأل الفلسطينيين الأمريكيين الموجودين أنه هل التحرير حق، ويقولون نعم أكيد حق، وأنا أقول نعم أكيد حق. لكن ما هو أكثر من حق هو أن التحرير مسؤولية أكثر من ذلك. ما الذي تفعله أنت للحصول على هذا الحق والذي هو التحرير، بدلا من الجلوس في الكافيهات كما كنا نفعل في غزة أحيانا وعلى أرض الواقع؟ إذن الأمر يتعلق بأين أنت وليس من أنت، بل والمسؤولية التي تتبناها تجاه هذا الأمر. إذن الفن، بدأت بتجميع أو العمل على معرض فن في غزة في 2013، وأنا أعمل الآن مع متحف في واشنطن على هذا، ولدينا معرض والذي أطلقنا عليه اسم فن النواح أو فن النحيب. ما نعمل عليه حقيقة هو أنه ما يمكننا تخيله يمكننا عكسه في الوسائل الفنية، ويرى المجتمع هذا ويمكنه تبنيه ويمكنه أن يعلم ما يستطيع العمل عليه. إذن سؤالي هنا يتعلق بالتحرير. التحرير يتطلب التحضير، وهي فعلا مقولة تتجانس في الإنجليزية والعربية. التحرير يتطلب التحضير، لكن ما الذي نفعله والذي نعمله على أرض الواقع حقيقة؟ ما الذي يعنيه هذا التحرير يتطلب التحضير؟ يعني أن هناك بعض الخطوات التي تؤهلنا لأن نكون محررين. على سبيل المثال اتفاقيات وتجربة أوسلو فشلت لأننا لم نكن مؤهلين، بل كنا متحمسين جدا والجميع محيي الجميع، لكن لم ننظر بعمق ما هو العمل الأول، ما هو أول بند على قائمة التحرير. هو فن النحيب، والذي هو حقيقة اسم معرض الفن الذي نعمل عليه على افتتاحه في كم شهر مستمعينا. إذن الفن رائع، ونحن كفلسطينيين لدينا قضية عادلة جدا، لكننا أيضا في نفس الوقت طبعا من ناحية تقديمنا للموضوع عملنا رائع، لكن البعض منكم قد يسأل لماذا فن النحيب، ولماذا أقول أن النحيب هو أول ما يمكننا المقاومة به. نحن كفلسطينيين لم نحظى بالكثير من اللحظات المسالمة، خلينا نحكي، أو المليئة بالسلام، كارثة وما بعد كارثة ما بعد كارثة وهكذا. لم نحظى بالوقت الكافي لأن نعطي، أن نستوعب التجربة التي نخوضها. كما كان لي سيدي كان يحكي لي إنه كان يحكي إنه مش لازم حدا أو مش لازم الزلمة يبكي في هذا البيت. هيك إحنا بتم تربيتنا أنك تكون قاسي نوعا ما، أن تكون صلب. ولما جيت أنا هين كان عندي الكثير الكثير من الحرية في الحقيقة في البداية، أنا ما عرفت شو أعمل في الحرية اللي عندي. فالاعتراف بي والنظر لي ومعاناتنا ومعاناة بعضنا البعض والاعتراف بها وما يدفعني لنقطتي التالية، في السنة القادمة سيكون لدينا الذكرى السنوية للنكبة. هذا يعني أن الذكرى 75 هذا يعني أننا هناك جيل كامل سنخسره في هذا الموضوع. خدنا تجربة حية في النكبة. أطفالي وأبنائي لن يحظوا بهذا، لن يحظوا بوجود فكرة في أذهانهم عن جيل النكبة. فنحن نعيش لحظة مهمة جدا في هذه الذاكرة الفلسطينية الجماعية. إذن هذا المعرض، معرض النحيب، معرض البكاء، سيكون عبارة عن تجسيد ل حملة لتوثيق كل رجل وكل امرأة عاش النكبة. هذا ما سأعمل عليه حقيقة. سيكون سنة تجسد الحزن. كيف نشكل ذاكرتنا للجيل القادم؟ إذن لماذا أتكلم عن كل هذا؟ أتحدث عن هذا لأن الفن يسمح لي يسمح لي بأن أقوم بالعمل، ويسمح لنا جميعا بتخيل العمل، ويسمح لنا بعكس خلفياتنا وأدوات التي بيدنا وخبراتنا. شكرا أحمد، فكرة ونقطة مهمة جدا ناقشناها مسبقا، والتي هي طريقة توحيدنا، أو أن الصدمة أو المعاناة هي التي توحدنا، معاناتنا توحدنا. ما الذي يعنيها أن تكون فلسطينيين؟ هل أنا فلسطيني؟ بعرفش كديش فلسطيني. وعشان هيك حكيت أنا الفترة مع والدي أنه أنا دول أشخاص، شو اللي بصير، شو هاي المعاناة. فعلا المعاناة توحد الأشخاص وتعطينا القوة لندفع بعضنا البعض للأمام. في هذه الدقائق المتبقية أود أن أنقل أو أعطي المايك لأسيل. كيف شايفة تجزئتنا والتجزئة بيننا كشعب فلسطيني ومعاناتنا، وكيف يمكننا استخدام هذا لأن ندفع بعضنا البعض للأمام؟ أسيل أنت على ميوت. أعتقد أن طريقة استخدامنا للتجزئة أو تجزئتنا هو استخدامنا لأمثلة كمثال. مثلا المثال الذي تم إعطاءه عن الأشخاص أو الفلسطينيين الذين يعيشون في أرض 48 وفي ما فعلوه مع فلسطيني القدس، أعتقد أن في هذه اللحظة اللي بنشوفه هو تركيز على الفلسطينيين وهدف الفلسطينيين الجماعي، بدلا من التركيز على اختلافاتنا كما قالت إيناس. أيضا طبيعي جدا أن نركز على اختلافاتنا في أي مجتمع، طبيعي أن يكون هناك اختلافات وأن يكون هناك سياقات مختلفة. وأعتقد أن في هذا المثال يمكننا أن نرى أن قدرة الفلسطينيين الإبداعية على تجنب هذه النقطة، لأن هناك هدف أسمى جماعي يجب أن ننظر إليه. فلازم نشتغل أكثر على هذا الموضوع. وحقيقة شفنا مؤخرا الكثير من العنف والكراهية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع. وأعتقد أنه لي بشكل أساسي إن قوي وحدتنا علينا أن نتقبل اختلافاتنا. مش ضروري نتفق مع بعض، لكن ضروري أن ما نحث على العنف ضد بعضنا البعض عند اختلافنا مع بعضنا البعض، عند النظر في لمستقبلنا. وبشوف أنه هاي فكرة أنه نلغي بعضنا البعض أو نستثني بعضنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا سيئة ومسببة للمشاكل. أعتقد أنه الأمر الأساسي هو أنه نتقبل بعضنا البعض لكي يكون هناك نقاشات أكثر صحة بيننا، وما يوحدنا بشكل أفضل، ومشاريع نتفق عليها. بعد هذه السنوات من الانقسام بيننا. شكرا أسيل، شكرا أحمد، وشكرا إيناس على هذا النقاش المليء بالنقاط المهمة. فشكرا مرة أخرى، شكرا للناس خاصة على مدخلاتك في هذا الموضوع. ونعود الآن لباقي ما بقي من البرنامج. شكرا، شكرا جميعا. إذن شكرا زها، أحمد، إناس وأسيل لهذا النقاش المليء المفعم بالطاقة. قبل أن ننتقل لبريك سريع، بدي أشجعكم أنكم تتطلعوا على الامتيازات المختلفة والمزايا المختلفة في فلسطين، وعلى هابن زي الأشخاص people والسيشنز. وبعدها راح يكون في عنا روان رجب، واللي هي أحد المتحدثين اللي راح نحكي معهم، والدكتورة حنان عشرة ووفادي قرآن.